يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. ربي
رباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن ييسر أحوالنا. وأطلب يعني معذرة من أخي المخرج أن يعطيني فاصل قصير، نواصل بعده إن شاء الله تعالى. مش هينفع أبدأ ودبان أول.
سنعود به.
إن أبهى شرون يحفظنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. انتهى رمضان، وهكذا الأيام الحلوة ننتظرها بلهفة وشوق، حتى إذا جاءت لم تلبث فينا حتى تنطلق وتذهب. جاء رمضان وانقضى، وأصبح بين يدي الله عز وجل بما قدمنا فيه من حلو ومر ومن خير وشر. فاللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا في رمضان، وبلغنا رمضان القادم برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، جاء عيد الفطر أيضا حتى نفرح فيه بتوفيق الله تعالى لنا. وحق لمن صام رمضان وقام رمضان وصلى في رمضان واعتكف واعتمر وفطر الصائمين وأطعم المساكين وأخرج الزكاة في آخر رمضان، حق له أن يفرح في العيد بتوفيق الله تعالى له. وحق لمن فرط وقصر وضيع أن يمد يده في أيام العيد لتلقي العزاء في رمضان المنصرم. وعلى أي حال، أقول له وأقول لكل عاصي، إياك أن تقنط أبدا من رحمة الله. الفرصة ما زالت أمامك، وربك الغفور ذو الرحمة جل جلاله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وينزل جل جلاله نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا، وينادي ربنا سبحانه: أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب أتوب عليه؟ هل من مستغفر أغفر له؟ بل ويفرح رب العالمين، إي والله يفرح بتوبة أحدنا من فرحة إنسان سقط على بعيره في أرض فلات بعد أن أضله. الله يفرح بتوبة أحدنا أكثر من فرحة من أيقن بالبواري والهلاك والموت ثم ردت إليه روحه وعادت له أسباب النجاة وعاد إلى الحياة من جديد، ذلك لأنه يحب العفو ويحب الرحمة ويحب المغفرة جل جلاله. الفرصة أمامك يا من فرطت وضيعت، إلى متى؟ الفرصة أمامك إلى أن تخرج الشمس من مغربها، الفرصة أمامك إلى أن تصل الروح إلى الحلقوم. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم ينزل بك عسكر الموت، ما لم تخرج الشمس من مغربها، فالتوبة أبوابها مشرعة والمغفرة أبوابها مفتحة. وعلى ذلك يجب على كل عاقل أن يسمع إلى هذه الآية وأن يعمل بهذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا قبل أن ينزل بكم هادم اللذات ومفرق الجماعات فينقلكم من دار العمل إلى دار الجزاء. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الآداب الضائعة. تكلمت قبل عن الأدب مع الله وهو أدب الأدب، ثم تكلمت في 3 حلقات عن الأدب مع القرآن، ثم تكلمت في 3 حلقات عن الأدب مع النبي العدنان، ثم تكلمت في 2 حلقات عن أدب النصيحة وعن آداب أخرى. وفي هذه الدقائق المعدودات لقاؤنا مع أدب الضيافة. أدب الضيافة، أحبتي في الله، جاء العيد ومن سنن الأعياد عندنا أن نتزاور، أن نتواصل، أن نتراحم، أن يضيف بعضنا بعضا عنده. فأحببت والناس في هذه الأيام يضيفون بعضهم البعض ويتزاورون بكثرة، أحببت أن أعلم الخلق أدب من آداب الإسلام اسمه أدب الضيافة. قال تعالى في قرآنه وهو يكلمنا عن أبي الضيفان، وهذا لقب من ألقاب خليل الرحمن إبراهيم، أبو الضيفان من؟ إبراهيم عليه السلام. قال ربنا عن أبي الضيفان: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغا يعني أسرع، يعني بادر، يعني جري بسرعة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ فجاء، شوف الخفة والسرعة في القيام بواجب الضيافة. فراغا يعني أسرع إلى أهله، فجاء الفاء للتعقيب والسرعة، فجاء بعجل سمين، بعجل حنيز. متى ذبح العجل؟ ومتى سلخ؟ ومتى أضرم النار؟ ومتى شوى العجل؟ يبدو أن إبراهيم عليه السلام قرى الضيوف عنده دائم وقائم في كل لحظة في بيته، هو يستعد لأي ضيف. وإلا متى ذبح العجل؟ ومتى سلخ العجل؟ ومتى شواه؟ صلى الله عليه وعلى نبينا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. الآيات. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. شعار الإيمان بالله وبالآخرة إكرام الضيوف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. العرب أكرم الخلق في إكرام الضيوف، أكرم الناس مع الضيوف هم العرب. الكفار قبل الإسلام كانوا في قمة الكرم للضيوف. نذكر حاتم الطائي الذي رأى ولده يوما يضرب الكلب فعتب عليه وقال: يا بني لا تضرب هذه الكلب فإنها تدل الضيفان علي، هذه الكلب لها علي جميل، الكلب لها عليك جميل يا أبي. قال له: أيوة، هي بتجيب للضيوف. إذا سمعوا نباح الكلب بليل علموا أن في هذا المكان إنسان، فجاء الضيوف فقمت عليهم بواجب الضيافة إلى هذا المدى. نعم، وكان أكرم الناس على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأى في الغار ما رأى وجاء وهو ينتفض ويرتعد، واسته خديجة رضي الله عنها بكلمات، قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، لإنك لتصل الرحمة وتقري الضيف. ده أنت أكرم الناس مع الضيوف. إنك لتصل الرحمة وتقري الضيف وتكسب المعدومة وتحمل الكلة وكيت وكيت وكيت. يعني من كانت هذه أخلاقه لا يضيع ولا يفشل ولا يخزى في دنيا ولا في أخرى. آداب الضيافة. الأدب الأول، ويا ليتنا نكتب، لأن العلم صيد والكتابة قيده. الأدب الأول، إجابة الدعوة. إذا دعاك أحد إلى طعامه أو إلى شرابه أو إلى بيته فأجب. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية قال ست. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. أجيب هذه الدعوة. إذا دعاك أحد إلى بيته، إلى طعامه، إلى شرابه، ولو إلى كوب شاي، إلى عرسه، فأجب الدعوة. قال جمهور أهل العلم: إن إجابة الدعوة مستحبة إلا في العرس فإنها واجبة. إجابة الدعوة عامة مستحبة، وفي العرس واجبة. قال بهذا جماهير أهل العلم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها، أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وهو صائم، إذا دعاه أحد لعرسه جاء ولو كان صائما، يأتي الدعوة في العرس وهو صائم. رواه الشيخان. كذا روى الشيخان في الصحيحين قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذا حد دعاك قلت له لا لغير عذر، قال النبي: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه الشيخان. هذه النصوص جعلت أهل العلم يقولون، جماهير أهل العلم، إن إجابة الدعوة مستحبة، وفي العرس واجبة، وربطوها بعدة شروط. ما هي شروط إجابة الدعوة؟ إذا دعاني أحد إلى بيته، إلى طعامه، إلى شرابه، إلى عرس، إلى محل بيفتتح لك عايز أتبارك بيك، إلى كذا إلى كذا كما يقول العامة، علي أن أجيب؟ نعم، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره وممن لا يسن هجره. أحيانا يجوز لنا أن نهجر بعض المسلمين، يجوز الهجر للزجر. إذا علمت أن أخي الذي لا يصلي وقد دعوته طويلا إلى الصلاة، إذا علمت أن هجري له سيحمله على الصلاة هجرته. أما إذا علمت أنني إذا هجرته ضاع وضل وازداد فسادا، فأنا لن أتركه للشيطان. والنبي هجر للإصلاح، هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 50 يوم وأمر بهجرهم. بل وفي القرآن علمنا الله أن نؤدب الزوجات الناشزات، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. عم لو عز الست بهية ده اسم كده هلامي، يعني مرة واثنين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، ما فيش فايدة أبدا. قال واهجروهن في المضاجع، ما جابتش نتيجة. قال واضربوهن، لكن ضرب غير مبرح، ليس فيه كسر عظم وليس فيه لطم خد وليس فيه خدش لحم. نعم، يبقى أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره وممن لا يسن هجره. الشرط الثاني ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة. والله يا عم الشيخ النبي قال إن الدعوة دي اللي يتركها يبقى عصى أبا القاسم. أنا أدعوك لعرسي، أقول له على عيني حاضر هحضر فرحك، عامله فين؟ قال لي أبدا، على مقسم كده، عامله في نادي كذا، وجايب الفنانة الفلانية تغني، وجايب الرقاصة الفلانية تحيي الفرح، وجايب الطبال الفلاني يطبل. وحق المسلم على المسلم خمس، منها وإذا دعاه أن يجب. قال له أسف، ده أنا واجب علي ألا أجيب، كيف أقعد في مكان أهله يغرقون في المنكرات؟ ألم تقرأ قول الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. دعاني أحدهم مرة لعرس في مكان فخم جدا، والدعوة جاءتني مع الأسف من أحد الدعاء، ويبدو أنه فوجئ. فلما ذهبت فندق فخم جدا، بمجرد ما وضعت قدمي وجدت اختلاط وموسيقى، ومع الأسف يجلس بعض أصحاب اللحى وتجلس بعض صويحبات النقاب في هذا التهريج. فخرجت مسرعا، فجاءوا خلفي. يا شيخ. قلت شيخ إيه؟ لا يرضي الله أن أقعد في مكان ترتكب فيه المنكرات. فإذا كان مكان الدعوة يا ابني ليس فيه منكرات أجب، أما إذا كان فيه منكرات وأنت تعجز عن إنكارها وعن تغييرها فيجب عليك أن تفارق. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. نعم، الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، وإلا لم تجب إجابته. ما هو مش أي داعي. هل يجوز لو نصراني دعاني إلى طعامه أن أأكل معه تأليفا لقلبه؟ يجوز، بشرط ما يكونش جنس الطعام حرام، مش حاطط لي لحمة خنزير ولا خمرة، لا بأس. والنبي أكل من طعام اليهود، ما في مانع. إنما هل يجب علي أن أجيب دعوة غير المسلم؟ لا يجب. أمال مين بقى اللي يجب في قول من قال بالوجوب؟ دعوة المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، ومنها وإذا دعاه أن يجب. قال حق المسلم على المسلم أربعة، من شروط إجابة الدعوة ألا يكون كسب الداعي حرام، لأن إجابته ستستلزم أن أكل من طعامه، فكيف أكل من طعام حرام؟ قال بعض أهل العلم: ما كان محرما لذاته فلا يحل بحال. لذاته يعني إيه؟ جايب لحمة خنزير، ده حتى لو جايبها بفلوس كسبها من حلال أكله برضو حرام، لأن الخنزير عندنا حرام. جايب لي ميتة، جايب لي خمرة، فما كان حرام لذاته فيحرم على كل حال. أما ما كان حرام لكسبه فإن كان ماله مختلط فلا بأس، لك حلاوته وعليه مرارته. وإن كان ماله حرام، قال بعض أهل العلم: إذا جاءك عن طريق حلال الضيافة فهو حلال، وإثمه على صاحبه، وباب الورع في هذا كبير جدا. يعني إيه؟ يعني أنا عندي واحد فلوسه كلها من الربا، ودعاني إلى طعام، أكثر أهل العلم ما تاكلش. طب ماله مختلط من الربا وشغال موظف في كذا وعنده الأرض بتاعته بتجيب له، مختلط فيه حرام على حلال، كل، ولك حلاوته وعليه مرارته. والنبي أكل من طعام اليهود وهم الذين اخترعوا الربا، وأهدى له المقوقس هدايا وقبلها، والمقوقس يبيع الخمر ويبيعون الخنزير، وفي أموالهم الحرام الكثير وفيه الحلال. فالمال المختلط لك بركته وعلى صاحبه إثمه. 5، من شروط إجابة الدعوة ألا تتضمن إسقاط واجب من الواجبات التي أوجبها الله عليه. واحد يقول: أقسم بالله عليك، أقسم بالله العظيم تتغدى عندي. إمتى يا عم؟ يوم الجمعة الجاية. إمتى يا سيدي؟ الساعة 12 بالضبط. الله، طب ما أنت كده هتضيع لي خطبة الجمعة، هتهدر واجب. أقول له: آسف، لأن دعوتك ترتب عليها إهدار واجب من الواجبات. 6، من شروط إجابة الدعوة ألا تتضمن ضررا على المجيب. واحد عازمني في وقت شغلي، طب ما أنا لو جيت لك هيتخصم لي يومين. واحد عازمني وأنا أمي مريضة قاعد تحت رجليها أمرضها، طب ما أنا راح أكل عندك وأضيع أمي. إذا ترتب على الدعوة الإضرار بالمدعو فلا إجابة ولا إثم أيضا. 6، ألا يعين الداعي مدعوا بعينه. يعني واحد قاعد في الاستوديو ده وشغال في القناة دي 50 واحد، لهم: يا اخوانا عقبال عندكم، فرح بنتي بكرة، انتم معزومين. اللي عايز يجي يجي، اللي مش عايز مش عايز. هو عين حد بعينه؟ لو قالك انت يا محمد لازم تيجي يبقى عينني، يبقى اذهب. انما لو الدعوة عامة يبقى من شاء اتى، وهذا أمر حسن وهو مصيب ومثاب، ومن شاء ترك ولا شيء عليه. طب سؤال: هل الصيام يمنع من إجابة الدعوة؟ رجل دعاني إلى بيته عايز يضيفني عنده وأنا صائم، هل الصيام يمنع من إجابة الدعوة؟ الجواب: لا، الصيام لا يمنع من إجابة الدعوة. من دعي وهو صائم فليجب، من دعي وهو صائم فليجب، وليدعو لهم بالخير وبالبركة وبالمغفرة، سواء أكان في صوم فريضة أو كان في صوم نافلة. لما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ايه يا عم الشيخ بتقول ايه؟ النبي اللي بيقول هو انا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم فليجب، فان كان صائما فليصلي، وان كان مفطرا فليطعم. يعني ايه بقى فان كان صائما فليصلي؟ قال اكثر اهل العلم: فليصلي يعني فليدعو بالمغفرة والخير والبركة لصاحب الدار. وهناك روايات عند الإمام أحمد وغيره تبين معنى هذه اللفظة، فليصلي يعني فليدعو لهم بالخير والبركة. وفي حديث أبي سعيد الخدري الصحيح قال رضي الله عنه: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فلما وضع الطعام قال واحد من الجلوس: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. قال النووي للخلاصة: فإن كان صومه فرضا فلا يجوز له أن يفطر بحال. أنا صايم رمضان يا عم، أو علي يوم من رمضان وأنا بقضيه، يعني صيامي فرض، أفطر؟ لا، ولا شيء عليك. وإن كان نفلا، صيم نافلة 6 من شوال مثلا، جاز له أن يفطر وجاز له أن يصر على صيامه. فإن كان يشق على صاحب الطعام أن يصر على صيامه النفل، الأفضل هنا أن يفطر وأن يصوم يوما مكانه. يقول لك: هو ده أرفع من أكلنا ولا إيه؟ هو ما خلاص بقى يا عم، اللي علي علي، إحنا فين وإنت فين؟ لأن كان ده هيخلي صاحب الطعام تصعب عليه نفسه ويزعل ويحزن ويشق عليه، وإنت صايم سنة أصلا. النبي قال للراجل: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم يوما مكانه إذا كانت نافلة. نعم، وهذا الشرح للنووي في شرح مسلم الجزء 5. كذلك من أدب الضيافة، قلنا أول أدب إيه؟ إجابة الدعوة بشروط وفصلنا. الأدب الثاني إكرام الضيف. إكرام الضيف واجب، إكرام الضيف واجب، جد بالموجود، ابذل قصارى جهدك. إكرام الضيوف شعار الإيمان بالله وباليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مش الواحد يروح لك يقعد نصف ساعة عمال يبص في السقف ويبص في الأرض ويفرق في إيديه وأنت عمال تتكلم وترغي وحكايات من زمان. طب كوباية شاي يا راجل، يا راجل كوباية مية، ها في الآخر هيتلحلح اهو، ها الشاي اللي جوه، اللي جوه دول أصلا صم بكم عمي، فيش شيء أصلا، ما بقولكش طعام، ما فيش كوباية مية أصلا، هو بينادي في أهل المقابر أصلا. يا أخوانا هو ده دين إسلامنا؟ مش كده. إكرام الضيف واجب. عن عقبة بن عامر الجهني قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ ناس بخلاء جدا مش عارفين حق الضيافة، وأبخل الناس من بخل على الضيوف. أنا ممكن واحد يقابلني في الشارع يقول لي لله، أقول له على الله ولا ينكر علي أحد، إنما حد يجي لحد بيتي ويقعد في بيتي ساعة ولا حتى كوباية مية أقدمها له، ده أبخل الناس، أبخل الناس من بخل على ضيوفه. بيقول له: يا رسول الله أنت تبعثنا، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، لا يقدمون حق الضيافة، فما ترى؟ قال رسول الله: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، شوف بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. والله تعالى في القرآن شنع على قرية بخيلة لا تعرف حق الضيوف فاستطعم أهلها، سيدنا موسى والخضر فاستطعم، يعني إيه طلب الصدقة؟ لا يا أخوانا، حق الضيافة واجب، الأنبياء لا يأكلون الصدقة، هم يطلبون بحق واجب، فاستطعم أهله. يا أخوانا أنا عابر سبيل، انقطعت بي السبل، شربت ماء، كسرت خبز، فاستطعم أهلها، فأبوا أن يضيفوهما. أعوذ بالله، إيه الناس البخلاء دول؟ يبخلون على الضيوف، وأبخل الناس من بخل على الضيفان. يبقى الضيافة حق واجب، وجد بالموجود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الضيافة كم يوم بقى؟ الضيافة 3 أيام. لما تنزل ضيف على حد يا بخت من زار وخفف. أنا رايح لعمي قعد شهر عند عمك، الراجل اتخنق منك. رايح أزور خالي بقالك قد إيه عند خالك، جمعة الراجل هيعملك تلازل على الشقة ويرحل، أكتر حاجة 3 أيام. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل. الله على كلام النبي، ده كلام مهم قوي. ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. ضيفة 3 أيام يا أخوانا، اليوم الثالث مع السلامة. إنما تقعد 4 أيام وخمسة وستة وسبعة وعشرة، ومعنى إن في ضيف في البيت، إن في طوارئ في البيت، طوارئ، إن أهل البيت مش واخدين راحتهم أبدا، يتجملون ويتزينون. الراجل سايب شغله هيسيب ابن عمه يخلو بمراته في البيت؟ ما هو ما ينفعش، معطل مصالحه، رايح جاي بيك، خدت واجب الضيافة وبقالك 3 أيام، ارحل بقى، ارحل، لا لازق في البيت. ده بيذكرني بضيف، ضيف ثقيل قوي نزل على قريب له، أعد له جمعة وجمعتين وتلاتة وشهر ومش عايز يمشي. فاتفق الرجل مع زوجته أصحاب البيت على حيلة يحسسوا الضيف إنه رخم وتقيل وغلس عشان يمشي. اصطنع مشاجرة، خناقة. فالضيف الثقيل صحي من النوم على الخناقة: في ايه؟ فقالت زوجة صاحب الدار: اختلفت مع زوجي هذا، وأقسمت عليك بالله الذي سيبارك لك في سفرك من عندنا غدا أن تحكم بيننا. قال: لا، والذي سيبارك لي في المقام عندكم شهرا آخر لن أتدخل بينكما. أعوذ بالله، ده أنت لس أنجليزي يا بعيد. يا أخوانا مش كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام. قال أهل العلم: وفي هذا الحديث نهي عن بقاء الضيف أكثر من 3 أيام حتى لا يوقع صاحب البيت في الإثم. ما هو النبي قال كده: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. يؤثمه إزاي؟ يؤثمه إزاي؟ يذكره بالقبيح، يقعد مع مراته بقى: الراجل ده رخم بشكل، الراجل خالك ده تقيل قوي، بقاله جمعة في البيت مكهرب الجو، هيرحل إمتى؟ فيذكره بالقبيح، وهذا إثم، ويقع فيه، وهذه غيبة، وهذا إثم، وربما ضاق به صدره فبطل أجره، وربما أثم في الكسب حتى يجد ما يشبعه. من اللي عندي صرفته خلاص، وانت سعادتك بقى جايلي من الفلاحين وكلنا فلاحين، جايب لي سبت فيه كام رغيف عيش، وجايب لي بطاية عرجة، وجايب لي، وقاعد بقى شهر زورني هنا ووديني هنا، وعايز تاكل لحمة كل يوم وفراخ كل يوم وفاكهة كل يوم، خلاص الخزنة فلست وبعنا الحديدة واللي تحت الحديدة. ليه توقعني في الحرج؟ ليه توقعني في الإثم؟ طب ما نتأدب بأدب النبوة، طب ما النبي محمد مؤدب الأدباء علمنا، ليه ما بنلتزمش بكلام النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. ويستثنى من ذلك إذا طلب صاحب الدار بجد من الضيف أن يطيل في المكوث عنده. أنا بأتنس بيك يا أخي، والله العظيم أقسمت عليك بالله ما أنت ماشي بكرة، أقعد يومين كمان، أقسم بجلال الله ما أنت ماشي إلا بعد يومين. يبقى دي رغبة صاحب البيت، دي رغبته بجد. نعم. كذلك من أدب الضيافة استحباب الترحيب بالضيوف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم وفد عبد قيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. الله، ده من أدب الضيافة، ترحب بالضيف، انزل قبله من على الباب، قبله من على باب الشقة، قبله من على باب البيت لو تقدر، قبله على المحطة. مش قايل لك أنا جاي الساعة كذا، في تلقاني على محطة كذا الساعة كذا، قبله من هناك. هذا من أدب الضيافة، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، أهلا وسهلا يا مرحبا. بعض الجماعة قريبنا الفلاحين يقول لك: شرفتونا وكترتونا نورتونا أهلا وسهلا أنستونا. الكلام ده لا شك أن هذا يدخل الأنس ويزيل الوحشة عن قلب الضيف. إحنا في مصر بنقول مثل حلو يتفق مع كلام النبي ده، بنقول: لئيني ولا تغديني، لئيني ولا تغديني. يعني لما أدخل عليك افرد وشك، ربنا يكرمك، هي مش ناقصاك العملية، افرد وشك، ابتسم يا أخي، سنانك مش عورة، قول أهلا وسهلا يا مرحبا وحشتونا، تفضل، أنت فين من زمان يا راجل، ده هيشرح صدري. إنما الضيف داخل عليك وإنت حتى ما قمتش من مكانك: السلام عليكم يا أبو فلان، أهلا، أنت جيت، أهلا، أقعد، أهلا، طب ما أنا همشي. ده مش من الأدب. من أدب الضيافة أن ترحب بالضيف بأحسن الكلمات. نعم. كذلك من أدب الضيافة أن تعجل بإكرام الضيف بالموجود الميسر إلى أن يعد الطعام. يعني إيه؟ كوباية عصير الأول، مش كوباية شاي حبر تسد نفسه. يعني إيه؟ الفاكهة الأول، تقدم قرى الضيف العاجل الموجود الميسر إلى أن تعد له الغداء أو طعام العشاء. هذا أيضا من أدب الضيافة. كذلك من أدب الضيافة أن تقدم له أفضل الطعام أولا. يعني إحنا عادين ناكل بقى، فاكرين شيخنا الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره وفي عمله، حكى قصة جميلة قوي أو طرفة جميلة قوي. الراجل البخيل اللي عزم صاحبه وحاطط في وسط الطبلية، في وسط السفرة، ديك روم كبير كده، وكل ما الضيف يمد ايده على الديك الرومي يقول له: استنى بس، خد من الخضرة الشريفة، يعني يأكله ملوخية، يأكل ملوخية، لسه هيمد ايده على الديك يقول له: خد من الشريفة، اوعى تنسى الشريفة. قال له: يا اخي انا زهقت من الشريفة، سيبنا ادب اللي ما عندوش شرف ده، سيبنا ادب بقى الديك اللي ما عندوش شرف ده. يا اخي من أدب الضيافة أن تقدم أفضل الطعام للضيف أولا. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وطي التلفزيون يا أبو حميد وكلمني من التليفون.
هذا إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زهر حضرتك شيخ مصعب.
الحمد لله.
جزاك الله خير. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتك يوم أن نلقاه.
آمين يا رب.
ربنا يا رب يجزيك خير يا شيخنا.
وإياك.
ممكن أخذ بس نمرة حضرتك بإذنك؟
تفضل. النمرة؟ خدها من الكنترول يا أبو حميد. نكمل، ربنا يرضى عليكم. يبقى من أدب الضيافة أن تقدم أفضل الطعام أولا للضيف. الدجاج، الفراخ، كذا 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 الأول. أنتوا عارفين الرجل البخيل اللي كان مشهور في القرية أنه بخيل جدا، فحب يكسر يعني هذه الشائعة. وبعدين عمل ايه؟ عمل ايه؟ صاحبنا جاله واحد غلبان، أطعمني يا فلان، قال له تفضل معي. وكان قد اتفق صاحبنا هذا، هو مش صاحبي أنا بقول صاحبنا يعني اللي قرأنا عنه ده، كان قد اتفق مع الخادم يقول له هجيب لك واحد، وأول ما ندخل أقول لك ائتني بدجاجة، تجيب لي دجاجة بردة جدا تجعلها بين يدي الضيف، وبعدين أقول لك هل عميت دجاجة باردة اذهب وسخنها، تروح يا ابني ما تجيش تاني. يبقى اسمنا قدام الناس، عزمنا واحد عندنا مرة في العمر وقدمنا له فرخة، دخل بالضيف يا غلام هات للضيف دجاجة، طبعا الضيف مش مصدق دجاجة، ده ولا ينتظر منه ريشة حتى ولا قلامة ظفر الدجاجة، جاب له فعلا دجاجة بس من الفريزر متلجة، قال له ايه ده هل عميت سخنها، راح الخدام وفقا للخطة ومجاش، راجل قاعد العصر جدا، قال له الصلاة بقى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبعدين دي ايه دي الصلاة الوسطى، وبعدين في جماعة اتحول لفقيه على أساس ياخدوا الجامع ويزوغ، راح الراجل لزق فيه صلى معاه، وبعد الصلاة قال له معاك زمانه سخن الدجاجة، روح معاه للبيت يا غلام هات الدجاجة، جابها تلج هل عميت اذهب وسخنها، راح الغلبان مسك في ايديها فيها بايديه واسنانه وقال له سآكلها باردة سآكلها، أخبرني يا هذا هل هذه الدجاجة من آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، كل شوية هل عميت سخنها، هي من آل فرعون تعرض على النار صبح وليل، وأكلها باردة. صاحب الدار الآخر البخيل نزل عليه بعض الضيوف، قال لهم يا أخوانا أنا اليوم ده براجع وردي في القرآن، قعد رايح جاي استفتح من الفتحة وشغال، خلص الكهف ومريم والله، وشغال بقى البقرة والنساء وآل عمران والضيوف قاعدين، فقال له أحدهم يا ذاهبا جائيا من غير ما فائدة جن أضيافك فاقرأ علينا سورة المائدة، يعني أي حاجة فيها سيرة الطعام ولو كلمة المائدة. لا يا أخوانا، إكرام الضيف حق واجب. لا اتصالات لا الأمع سامحوني. كذلك من أدب الضيافة ألا نتكلف كثيرا للضيوف، لا تتكلفوا فوق الطاقة، مش لازم لما يجي الضيف لازم يكون على المائدة لحمة وفراخ وحمام وأنا مستلف فلوس الأكل، من أوجب عليك هذا؟ جد بالموجود. كان النبي يقول لعائشة رضي الله عنها لا تتكلفي لضيفك فتمليه، ما كل ما بتجيني بتغرمني بستلف لك، لما أعرف إنك جاي من أول الشارع المرة الجاية هخرج من البيت وأقول لهم قولوا له سافر ومش راجع، إنما لما الأمر يكون سهل ويسير وأجود بالموجود هرحب بك في أي وقت. لا تتكلفوا كثيرا وتسرفون كثيرا فتحرجون كثيرا، النبي ما قالش كده. عن أنس بن مالك قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وروي عن النبي روي أنه قال لعائشة لا تتكلفي لضيفك فتمليه، وربنا قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني إيه؟ ما زاد عن حاجتك الضرورية قل العفو. هذا من أدب الضيافة. إزاي يا عم الشيخ ده أبو طلحة الأنصاري خد ضيف النبي واتفق مع زوجته يأكلوا طعام العيال وعياله باتوا جعانين وهو ما كلش، هذا إيثار وهذا لا يقوى عليه كل الناس، والإيثار ليس بواجب. كذلك من أدب الضيافة أن يأكل صاحب البيت مع الضيف، مش أحط لك الأكل أقول لك اتفضل كل وأنا واقف كده على راسك، لا ده أنا أجلس معك وأمد يدي أولا في الطعام حتى لا أحرجك. كذلك من أدب الضيافة ألا يرفع صاحب الطعام يده قبل رفع يد الضيف. مش هقعد أكل معاك بقى أروح واخد لقمة قول ألف حمد وشكر لك يا رب الحمد لله ولسه الضيف بيأكل صاحب البيت بقى الحمد لله الحمد لله يا رب. الله النبي محمد قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه تدالي في سناني كده. ده الشافعي قال البطنة تذهب الفطنة. عارف يا مولانا سمعت الشيخ مسعد بيقول في برنامج النبلاء ان سيدنا الشافعي قعد 16 سنة مشبعش ولا مرة ومرة واحدة شبع تقيأ. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليس من أدب الضيافة ان ترفع يدك عن الطعام قبل الضيف هتحرجه. لا تصبر. طب ما انا شبعت يا اخوانا اخبط بالمعلقة كده كل معلقة سلطة تثاقل اعمل كذا كذا لحد ما يرفع ايدي. كذلك من أدب الضيافة ألا تنظر إلى طعام الضيف وهو يأكل. عمال إيه عينيه على إيد الضيف بيعد عليه اللؤم بيعد عليه خد كم معلقة أرز وخد كم حتة لحمة. سليمان بن عبد الملك جلس معه أعرابي يأكلان فرفع الأعرابي لقمة إلى فمه فقال سليمان ارفع الشعر عن لقمتك. اللي خد بالك اللقمة دي فيها شعراية شيلها. فألقى بها الأعرابي وقال وأنت تنظر إلى طعامي نظرة من يرى الشعر في الطعام والله لا أكلت معك. مش كده ما تقعدش تعد عليه المعالي الأرز اللي كلها وحد كم حتة لحمة خد وعملت بحلق له في أكله كده هتحرجه. هذا ليس من أدب الضيافة أيضا. كذلك من أدب الضيافة أن تدخل بإذن وبعد الفراغ من الطعام تنطلق. مش تيجي تفاجئني هي أنا جيت أهلا وسهلا أنت جيت نورت البيت قل لي أنا عايز أزورك يناسبك إمتى. إنما الهجوم كده على البيوت هذا ليس من أدب الاستئذان وليس من أدب الضيافة. لازم إذن يا أخوانا مسبق في اختراع اسمه التليفون مغلبنا. تصل الأول حتى لو على أخيك حتى لو على خالك أو عمك. الهجوم هكذا على البيوت بيؤذي أصحاب البيوت. مش مستعد لك يا أخي ورايا محاضرة بحضرها عندي ضيوف يا أخي عايز أنام. لازم الاستئذان يا أخوانا. الله تعالى أدب الصحابة وأدبنا معهم بهذا في القرآن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. يعني غير ناظرين إناه ما تجيش قبل الموعد مستني الأكل يستوي. أنا أقول لك أنا عزمك على الغداء تقول لي هاجي لك إمتى. أقول لك بعد الظهر. أقول لك ما تنفعش حاجة فيش حاجة اسمها بعد الظهر. بعد الظهر دي ممتدة من الظهر للعصر. حدد الساعة 2 اوعى تجيلي 2 إلا ربع واوعى تجيلي 2:30. اتنين يعني اتنين هنحترم يا مسلمين الوقت امتى. ده الصلاة عندنا بوقت الصيام بوقت كل حاجة بنظام. يبقى اتنين اتنين مش انا عزمك اتنين تجي لي واحدة مستني الاكل لما يستوي. البيت مش مرتب وعندنا في البيت يعني طوارئ مش كده. طيب جيت في الموعد انت راجل محترم وقعدت ما شاء الله وكلت كلت الرز وكلت اللحمة وشربت حلتين شوربة وحليت بصينية كنافة وكلت موز وتفاح وقدم لك بسكويت وكعك وملبس وشربت عصير وشاي وقهوة عايز ايه تاني؟ تاكل العيال ما تمشي بقى. قال تعالى فإذا طعمتم فانتشروا فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. لا يقعد يأكل بقى ويشرب وخلاص وقعد بقى يا فاكر زمان لما كنا في المدرسة مع بعض فاكر أيام الله لا يعدها فاكر زمان لما تخانقنا فاكر يا عم فاحكي لنا حكاية بقى فاضي، الناس مش فاضية زيك. ربنا علمنا الأدب ده في القرآن، ولا مستأنسين لحديث، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين ولا مستأنسين لحديث. هكذا ينبغي أن نكون في زيارتنا للناس، وهكذا ينبغي أن نكون إذا نزلنا ضيوف على الناس. طيب أخيرا، ماذا يقول الضيف لمن استضافه بعد الطعام؟ أنت عزمتني عندك وأنا أكلت وشربت وانبسطت، أقول لك حاجة بقى وأنا ماشي؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. قول الكلام الحلو بتاع النبي ده: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي حديث المقداد بن الأسود الطويل، حديث احتلاب اللبن للنبي، قال النبي: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. تقول ده برضه: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وينفع تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، ده كلام النبي برضه، ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. كلام الحلو ده نقوله، كلام النبوة. ثم يستحب لصاحب الدار أن يصحب الضيف إلى باب الدار. جاي بقى هو خارج، ابن خالك ولا ابن عمك جاي من البلد، جاي من مصر يزورك ويعيد عليك، وجاي ماشي، وصله لحد المحطة أو على الأقل لحد باب البيت. هذا لم يرد فيه نص عن النبي، إنما كان من فعل السلف الصالح رحمه الله تعالى. نعم، زار أبو عبيد القاسم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد: فلما أردت القيامة قام معي أحمد بن حنبل، يوصل لحد الباب، قام معي أحمد بن حنبل، فقلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وأن تأخذ بركابه. أنا أذكر أما كنت في الكويت من حوالي 5 سنوات بدعوة من وزارة الأوقاف هناك، زرت الشيخ أحمد القطان في بيته، وأنا أحب هذا الرجل وأسأل الله أن يشفيه ويعافيه. زرته في بيته فأكرمني، وعند الخروج أصر أن يخرج معي إلى خارج الدار، بل إلى السيارة، وأصر أن يفتح لي بنفسه باب السيارة. قلت له: يا شيخ، يعني لا تفعل، أنت شيخنا وحضرتك وفضلتك وتعلمنا من. قال لي: لا والله، والله لا أودعك كما نودع الأمير. وخرج معي إلى باب السيارة وفتح لي الباب، وسبحان الملك. هذا هو الأدب الذي تعلمه العلماء من أدب النبوة. هذه بعض الآداب النبوية والسنن المحمدية في أدب الضيافة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى أحسن الأدب، وأن يمسكنا جميعا بخير الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعتذر لإخواني لأني لم أخذ اتصالات، لأن الوقت انصرف ومضى بسرعة، لكن عايز أقول حاجة. سمعت دعوة باطلة للخروج يوم 24، ولا أدري ما هو سبب هذا الخروج، وقد أكرمنا الله عز وجل برئيس منتخب اختاره المصريون، ولم يختر المصريون رئيسهم بأنفسهم منذ عهد الفراعين. والرجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يحفظ كتاب الله ويصلي الصلوات في جماعة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب في أكثر من منصب، ووعد بل نراه يعمل ويجتهد وبجد، ونرى الأمور في كل يوم والحمد لله تتحسن. انتهى عصر الرئيس الفرعون الذي يقول: ما أريكم إلا ما أرى، وجاء عصر الرئيس الموظف الذي يقول: أنا خادم لكم وأجير عندكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. عندنا رئيس هو الرئيس العربي الوحيد الذي يحفظ القرآن، عندما يخطب يذكرنا بآيات ربنا، بكلام نبينا، بكلام الأئمة، ويعمل ورجل غاية في التواضع، ونحسبه على خير والله حسيبه. خروج إيه؟ الخروج دعا له بعض غلمان سويرس، محمد أبو حامد من غلمان سويرس، هذا الرجل المتحول المتلون، وبدأ يحرض على بلايا وموبقات. إن كان عند بعض الناس مطالب فليطلبها بطريقة حضارية بلا اعتداء على أي مصلحة حكومية ولا على أي ملكية خاصة، فليطلب. وأنا أكاد أجزم أنها دعوة فارغة ودعوة باطلة ولا أثر لها إطلاقا، بل تبرأ الكثيرون من غير المنتسبين للأحزاب الإسلامية، تبرأوا من هذه الدعوة لأنها دعوة فارغة وتافهة ولا أثر لها. وهؤلاء إذا خرجوا سيفضحون، صدقوني، سنرى كم واحد أو كم مئة من فلول الحزب الوطني ومن غلمان سويرس ومن من يقبضون، سنرى. لكن على أي حال أنا أقول لكم ادعموا رئيسكم واحمدوا الله على نعمته عليكم، ولا تعجلوا عليه، فإن مرسي لا يملك عصا موسى ولا خاتم سليمان، لكن بدأت بعض الوعود تتحقق. ألا حل أزمة الوقود؟ اتحلت. ما عدناش نشوف توابير على أنبوبة البوتاجاز، ما عدناش نشوف توابير على البنزينة، اتحلت. كهرباء اللي كل شوية يقطعوها عشان يفشلوه، الحمد لله صرنا لا نرى أي مشكلة، يطير المسؤول ليقف عليها ويحلها. فأملوا خيرا وأبشروا بفضل الله عليكم، وادعموا الرجل ولا تعجلوا عليه، ولا تسمعوا لأبو حامد ولا لأبو خرطوشة ولا الغيره. والله أسأل يا رب من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا فأخزه وزلزل وافضح ورد كيده في نحره، برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.